هذه الوقفة من المصنف رحمه الله لبيان النتيجة الحتمية للدعوة إلى التوحيد. إيش النتيجة الحتمية للدعوة إلى التوحيد؟ عداوة الشرك وأهله. من دعا إلى التوحيد، من دعا إلى إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، النتيجة الحتمية لهذه الدعوة هي إيش؟ هي البراءة من الشرك وأهله. فإذا ادعى إنسان أنه موحد وأنه يدعو على طريقة الأنبياء ومع ذلك هو يوالي الكفار ولا يتبرأ منهم ولا يبتعد عنهم ولا يفرق بينه وبين أنفسهم، يعني بينه وبينهم، ويجعل الأمر واحد والأمر سواسية، ويقول هم إخواننا، أو يقول يعني نحن نتعامل معهم بدون إنكار أو بدون أي براءة مما هم عليه، فإن هذا لم يفهم معنى التوحيد. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، كان رحيما صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هناك رخصة أو كانت هناك مندوحة عن هذه المواجهة التي تنتج مثل هذه العداوة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر لا رخصة فيه، هو عزيمة من عزائم الله، لابد من إظهار الدعوة، لابد من إظهار التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه، ولابد من البراءة من الشرك وأهله، ولابد من تسفيه هذه الشركيات التي تظهر، والسكوت عنها في الدين ليس من السياسة وليس من الحكمة وليس من الدبلوماسية كما يقولون، وليس من معاملة الناس الحسنة كما يزعمون، بل السكوت عليها هو من المداهنة في دين الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما هي المداهنة؟ أن تترك شيئا من دين الله من أجلهم، من أجل أن تقربهم إليك، هذا المداهنة. والعلماء رحمهم الله يفرقون بين المداهنة وبين المداراة. فالمداراة أن لا تواجه الشخص بأمر هو فيه يكره المواجهة به، إنما يعني تحسن استقباله وكذا، تكتفي شره، تتقي أذاه، هذا مداراة بدون أن تتنازل عن شيء من دينك. هذه جائزة، وهذه التقية التي قال تعالى فيها إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذه التقية هي التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المداراة هي التي قالها الرسول، صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل الذي قال فيه لما رآه بئس أخو العشيرة وذمه، وكانت بجانبه عائشة، فلما أتى إليه استقبله وتكلم معه، فلما ذهب قالت له عائشة يا رسول الله لقد سمعتك قلت فيه كذا ثم أنت تستقبله كذا، قال إن شر الناس من يتقيه الناس مخافة أذى أو شر. وكان هذا الرجل كبيرا في قومه، فالرسول دارا وأحسن استقباله حتى لا يترتب على يعني غير ذلك شر ومفسد، بدون أن نتنازل عن شيء من الدين، هذه المداراة. أما المداهنة فهي أن تترك شيئا من الدين من أجل الناس، ويا أسف لبعض الناس فإنه يترك أصل الدين من أجل الناس، يترك أصل الدعوة من أجل الناس، يترك الكلام في التوحيد وإخلاص العبادة، يقول حتى لا يفجع الناس فيما هم عليه، حتى يقبل الناس إليه وبعدين يعني يكلمهم في أمر الدين. هذا من المداهنة المذمومة التي يريدها الكفار والمشركون ممن يدعو إلى الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالداعية لابد أن يوطن نفسه أنه إذا دعا إلى التوحيد، نقطة ننزل تحت في الهامش، افهموا هذا. بعض الناس يفهم قضية تعرض الداعية للأذى أنها قضية ماشية في كل موضوع. ولذلك أنا جلست مع بعض الدعاة ممن لهم شهرة، فكان كأن الكلام في المجلس أنه أي داعية يوطن نفسه على إيش؟ على إيش؟ على الأذى وعلى كذا، خلاص؟ هو كذا فاهم الموضوع. لا، الموضوع أن يوطن الداعية نفسه على الأذى إذا ما دعا إلى إيش؟ إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله دون سوى. أفحسب الناس أن يقولوا وهم آمنا؟ إذن القضية في توطين الداعية نفسه للأذى إذا ما دعا إلى التوحيد. ولذلك ترون كثير من الدعاة يدعون إلى أمور غير التوحيد ما حصل لهم أذى، لكن متى يحصل الأذى؟ وبعض الناس قد يدعو إلى أمور سيئة ليست هي من التوحيد، إنما أمور يجتهد هو فيها ويظنها حق، كقضية الحاكمية أو كقضية إنكار المنكرات العامة، وهو بالتالي يسيء طريقة السلف الصالح، يترك طريقة السلف وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الموضوعات ويتعرض لأذى، فيقول هذا من الأذى الذي يتعرض له الدعاء. نقول له لا، هذا من الأذى الذي يتعرض له المخالفين للسنة، هذا أذى المخالفين للسنة، هذا من تسليط الله سبحانه وتعالى على من خرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أذى المخالفين للسنة، يسلط الله عليهم من يؤذيهم. هذا ليس من أذى الدعاء في سبيل الله، لا، لأن الموطن الصحيح الذي ذكرت فيه الآيات أن الداعي تعرض فيه للأذى هو إذا دعا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. فإذا ما رأيت الداعي يدعو إلى غير التوحيد يتعرض لأذى، فاعلموا أن هذا من أذى مخالفته بالسنة، ليس هذا من أذى التوحيد، ليس هذا من أذى الأنبياء، ليس هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الناس إلى أمور أخرى غير التوحيد ما تعرضت له قريش. قريش أهل عقل، العرب كانوا أهل عقل مشهود لهم، لو جاءهم بما في الدين من الأخلاق وبما في الدين من صلة الرحم وبما في الدين من مساعدة المحتاج وبما في الدين من رفع الظلم لقبلوه وما آذوه. كانوا آذوه؟ ما كان آذوه، ما كان آذوه، لكن الأذية التي حصلت والتي ذكرت والتي هي نتيجة دعوة الأنبياء لما دعا إلى التوحيد. فإذا رأيتم داعية يقول أنه داعية ويتعرض للأذى وموضوع دعوة غير التوحيد، فلا تظنوا أن هذه هي قضية الأذى الذي يتعرض لها الدعاء إلى التوحيد. هذا الموضع من السيرة النبوية الذي أورده الإمام رحمه الله، أورده لبيان أهمية البراءة من الكفر وأهله، أورده لبيان أهمية البراءة من الكفر وأهله، وأنه لا يسع من يقول أنه مسلم إلا أن يتبرأ من الكفر ومن أهله. ألا ترى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى التوحيد وضد الذي هو ضد الشرك، وافقوه على ذلك في أول الأمر ورأوا أن هذا الذي يدعوهم إليه أمر حسن، إلى أن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ترك دعاء الأصنام وإلى نبذها وإلى أنها لا تضر ولا تنفع، فقالوا إنه يسفه أحلامنا، يعني عقولنا، إنه يريد أن يخرجنا عما كان عليه آباؤنا. فنابذوه العداء. فلو كان يسع المسلم أن يسكت عن بيان حال الآلهة الكفرية لفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وقد لمس منهم في أول الأمر إقبالا عليه، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق بالخلق، وهو يرى ما أصاب أصحابه من جراء ذلك. فلو كان في الأمر سعة، لو كان في الأمر مندوحة لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته مع الكفار، في دعوته للكفار، دليل أن البراءة من الكفر وأهله وإظهار فساد ما عليه أهل الجاهلية والكفر هو من أصل الدين، وأنه لا يسع المسلم إلا أن يفعل ذلك، لا يسع المسلم إلا أن يفعل ذلك. والكفار سموا ذلك شتما وسبا، لأن حقيقة الشتم والسب نسبة العيب والنقص إلى الشخص. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، لا تدعوها، هذه لا يجوز أن يتوجه لها المسلم بشيء من العبادة، هذه الأصنام ينبغي أن تكسر وينبغي أن تهدم وينبغي أن تسقط، لما قال ذلك عدوا ذلك سبا وشتما لآلهتهم، لأنه نسب إليها العيب والنقص، وعدوه شتما وسبا لهم لأنه سفه أحلامهم، سفه عقولهم، وبين أنهم لا عقول لهم. وإلا بربك، أي عقل عند من إذا ضرب في الأرض سفر اتخذ إلها من تمر فإذا جاع أكل إلهه، أي عقل هذا؟ أي عقل عند من يعبد خشبة فإذا محتاج إلى النار وضعها في النار لكي يستدفئ بها، أي عقل هذا؟ أي عقل عند من يتوسل ويذبح للصنم لكي يدفع عنه هذا الحجر الأمر من الضر أو يجلب له الأمر من الخير، أي عقل هذا؟ وهو يعلم أن هذا الحجر له ممكن أن يكسره، ممكن أن يهوي ويسقط ويطيح، وممكن 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 إلى آخره، أي عقل هذا؟ فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن عبادة هذه الأصنام لا تجوز وأنها لا تنفع ولا تضر، وسفه أحلامهم وكشف زيف عقولهم، عندها ارتدوا وابتعدوا عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من السيرة يفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان حقيقة الدين، وأنه لا يقوم إلا بالبراءة من الكفر وأهله، وهذا حقيقة الإسلام. إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثانية نستفيدها من هذا الموضع من مواضع السيرة أن المسلم لا يسعه إلا إظهار ذلك، ما يمكن، لو كان في محل المجاملة والمداراة لدار الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالصحابة، لكنه صدع بها وتحمل هو وأصحابه كل ما جاءه بسبب هذا الأمر. لما؟ لأن هذا هو أصل الدين، لا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثالثة أن البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله لا تقتضي المواجهة الدائمة بالعداء، المواجهة الدائمة بالعداء. فأنت تبين أن هذا كفر وأن عبادة هذه لا تجوز وأن هذه الأمور تنافي الدين والتوحيد، ولا يلزم من هذا مواجهة وقتال دائم مستمر أو سباب وشتائم دائمة مستمرة. والدليل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعرف الرسول أنه كان يدخل مع الكفار في سباب وفي شتائم، غاية ما في الأمر أنه بيّن أن هذه لا تنفع ولا تضر وأن عبادتها تتنافى مع التوحيد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى الناس إليه. وهذا يبين خطأ فهم بعض الناس الذي فهم أن معنى البراءة من الكفر وأهله المواجهة الدائمة مع الكفار، وأنك تكون معهم دائما في سباب وفي شتائم، وهذا خلاف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف سيرته في مكة وخلاف سيرته في المدينة. فإنه صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يجالسه اليهود، وكان إذا دعته يهودية إلى طعام أجاب، ومات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، مع قيامه صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه الدعوة من بيان أن ما عليه أهل اليهود كفر، وأنهم كفار، وأنهم من أهل النار، وأنهم مخالفون للتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومع ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم من أننا إذا مشينا مع يهود نضطرهم إلى أضيق الطريق وإلى آخره. ومع ذلك هذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن لا يجالسهم ويؤاكلهم، بل وأباح لنا الشرع نكاح الكتابيات. إذن لا تفهموا من معنى البراءة من الشرك وأهله والعداوة للشرك وأهله أننا نكون في مواجهة وقتال دائم، لا، إنما معناه أن نقرر أن ما هم عليه باطل، وأن لا نسكت عن بيان الحق في ذلك، وأننا نبين أنهم كفار، وأن الإيمان والتوحيد يقتضي خلاف ما هم عليه. إلى هذا الحد هذا معنى البراءة التي تكون بين المسلم وبين الكفار. والرسول انظروا سيرته انظروا إلى سيرته لما كان في مكة ولما كان في المدينة، لا تجدون أكثر من هذه المعاني، لا تجدون أكثر من هذه المعاني. إذن نحن نقول هذا الموقف من مواقف السيرة فيه بيان أن الدين يقوم على أصل البراءة من الكفر وأهله. نقرأ عبارة الإمام. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، جعلوا ذلك شتما. نقطة مهمة أيضا، المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، المعركة في توحيد الألوهية. هم مقرون أن الله الذي يخلق، وأن الله الذي يرزق، وأن الله الذي ينزل المطر، لكن المعركة في هل نفرده بالعبادة وحده دون سواه، أو نشركه مع غيره ممن يعبدونهم ليقربونهم إلى الله زلفى بزعمهم. هذا موضع المعركة، هذا موضع المعركة. ولذلك بعض الناس قد يتوهم أن التوحيد هو فقط قضية الربوبية، فيدعو إلى أن تكون الأديان وأصحابها وحدة واحدة، وهذا باطل من القول وزورة، وهذا باطل من القول وزورة. وبعض الناس ألف كتب على أن الإيمان هو مجرد الإيمان بأن الله موجود، وأن الله يخلق، وأن الله مدبر للكون، وهذا ليس موضع المعركة بين المسلمين وبين الكافرين، ليس موضع المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم. ولذلك حينما تأتي إلى الكلام عن الألوهية يعدون هذا شتما وعيبا وتنقصا لآلهتهم ولعقولهم. يقول المصنف: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. معنى التصريح لهم بالعداوة والبغض هو ما ذكرته لكم قبل قليل، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة كفرية، لا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله، لا يجوز أن نستغيث بهذا القبر، لا يجوز أن نستغيث بهذا الصنم، توجهكم لغير الله لا يجوز، ينبغي لكم أن توحدوا الله وأن تعبدوه وحده دون سواه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا ود ولا محبة بين المؤمن والكافر في هذه الأمور، لا مداهنة، لا مداهنة. وودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تسكت عن هذا فيسكتهم عنك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا مداهنة بين المسلم وبين الكافر في هذا، ولا ود بين المسلم والكافر في هذا الأمر. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي جعل المسلمين حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ وهذا موضع مهم. بعض الناس، بعض من ينتسب إلى الدعوة يسكت عن بيان التوحيد، يسكت عن بيان العقيدة، يسكت عن بيان أن ما يفعله هؤلاء الناس الذين يدعوهم شرك. يقول أريد أن أستألفهم، أريد أن أقربهم لي. هذا خطأ. لو كان يسعى الرسول ذلك والصحابة ذلك لما تكلموا ولا سكتوا، ولكنهم تحملوا العذاب وتحملوا الأذى وتحملوا كل ما أصابهم في سبيل إعلان البراءة من الكفر ومن أهله، إعلان التوحيد، إعلان التوحيد. أبو ذر لما آمن قالوا له اكتم ذلك، قال لا والله لا أصدعنا بها، فخرج يصدع بها، فتلقاه الكفار وضربوه وآذوه حتى أغمي عليه. المسلم يصدع بالتوحيد، لا مداهنة في التوحيد، لا مداهنة في العقيدة. الذين يؤخرون مسائل العقيدة ولا يعرضونها على الناس، أو يرون أن الكلام في مسائل التوحيد من المعلومات الساذجة التي لا يحتاجها الناس، هؤلاء ما عرفوا حقيقة الدعوة إلى الله، ما عرفوا حقيقة دعوة الأنبياء التي تقوم على أصل وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، والبراءة من الكفر وأهله، والبراءة من الكفر وأهله. لكن كما أن بيننا وبين الكفار مفاصلة بالبراءة منهم، كذا أيضا بيننا وبين أصحاب الفكر المنحرف براءة من التفسير الذي يفسرون به معنى البراءة من الكفر وأهله. فإن بعض الناس يظن أن معنى البراءة من الكفر وأهله إعلانهم ومواجهتهم الدائمة بالقتال وبالهجوم وبالسباب وبالشتائم، وهذا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من سيرته صلى الله عليه وسلم. بل نقول الرسول تبرأ من الكفار ومع ذلك تعامل مع يهود، أكل من طعامهم، وأرخص لنا في نكاح نسائهم، وأرخص لنا أيضا في طعامهم سبحانه وتعالى، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. فهذا شيء، وهذا شيء آخر ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه، ولا تختلط عنده الأمور في معنى البراءة من الكفر وأهله، في معنى البراءة من الكفر وأهله. ولا يتنافى مع البراءة أن يكون هناك علاقات بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. لا يتنافى مع البراءة أن يوجد في بلاد المسلمين ذميين، أو أن يوجد أهل عهد، أو أن يوجد مستأمنين، أو أن يوجد رسل ملوك. فكل ذلك مما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما.
والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى:
هذه الوقفة من المصنف رحمه الله لبيان النتيجة الحتمية للدعوة إلى التوحيد. إيش النتيجة الحتمية للدعوة إلى التوحيد؟ عداوة الشرك وأهله. من دعا إلى التوحيد، من دعا إلى إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، النتيجة الحتمية لهذه الدعوة هي إيش؟ هي البراءة من الشرك وأهله. فإذا ادعى إنسان أنه موحد وأنه يدعو على طريقة الأنبياء ومع ذلك هو يوالي الكفار ولا يتبرأ منهم ولا يبتعد عنهم ولا يفرق بينه وبين أنفسهم، يعني بينه وبينهم، ويجعل الأمر واحد والأمر سواسية، ويقول هم إخواننا، أو يقول يعني نحن نتعامل معهم بدون إنكار أو بدون أي براءة مما هم عليه، فإن هذا لم يفهم معنى التوحيد. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، كان رحيما صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هناك رخصة أو كانت هناك مندوحة عن هذه المواجهة التي تنتج مثل هذه العداوة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر لا رخصة فيه، هو عزيمة من عزائم الله. لابد من إظهار الدعوة، لابد من إظهار التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه، ولابد من البراءة من الشرك وأهله، ولابد من تسفيه هذه الشركيات التي تظهر، والسكوت عنها في الدين ليس من السياسة وليس من الحكمة وليس من الدبلوماسية كما يقولون، وليس من معاملة الناس الحسنة كما يزعمون، بل السكوت عليها هو من المداهنة في دين الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما هي المداهنة؟ أن تترك شيئا من دين الله من أجلهم، من أجل أن تقربهم إليك، هذا المداهنة. والعلماء رحمهم الله يفرقون بين المداهنة وبين المداراة. فالمداراة أن لا تواجه الشخص بأمر هو فيه يكره المواجهة به، إنما يعني تحسن استقباله وكذا، تكتفي شره، تتقي أذاه، هذا مداراة بدون أن تتنازل عن شيء من دينك. هذه جائزة، وهذه التقية التي قال تعالى فيها إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذه التقية هي التي قالها الرسول صلى الله، هذه المداراة هي التي قالها الرسول، صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل الذي قال فيه لما رآه بئس أخو العشيرة وذمه، وكانت بجانبه عائشة، فلما أتى إليه استقبله وتكلم معه، فلما ذهب قالت له عائشة يا رسول الله لقد سمعتك قلت فيه كذا ثم أنت تستقبله كذا، قال إن شر الناس من يتقيه الناس مخافة أذى أو شر. وكان هذا الرجل كبيرا في قومه، فالرسول دارا وأحسن استقباله حتى لا يترتب على يعني غير ذلك شر ومفسد، بدون أن نتنازل عن شيء من الدين، هذه المداراة. أما المداهنة فهي أن تترك شيئا من الدين من أجل الناس، ويا أسف لبعض الناس فإنه يترك أصل الدين من أجل الناس، يترك أصل الدعوة من أجل الناس، يترك الكلام في التوحيد وإخلاص العبادة، يقول حتى لا يفجع الناس فيما هم عليه، حتى يقبل الناس إليه وبعدين يعني يكلمهم في أمر الدين. هذا من المداهنة المذمومة التي يريدها الكفار والمشركون ممن يدعو إلى الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فالداعية لابد أن يوطن نفسه أنه إذا دعا إلى التوحيد، نقطة ننزل تحت في الهامش، افهموا هذا. بعض الناس يفهم قضية تعرض الداعية للأذى أنها قضية ماشية في كل موضوع. ولذلك أنا جلست مع بعض الدعاة ممن لهم شهرة، فكان كأن الكلام في المجلس أنه أي داعية يوطن نفسه على إيش؟ على إيش؟ على الأذى وعلى كذا. خلاص هو كذا فاهم الموضوع؟ لا، الموضوع أن يوطن الداعي نفسه على الأذى إذا ما دعا إلى إيش؟ إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله دون سوى. أفحسب الناس أن يقولوا وهم آمنا؟ إذن القضية في توطين الداعي نفسه للأذى إذا ما دعا إلى التوحيد. ولذلك ترون كثير من الدعاء يدعون إلى أمور غير التوحيد ما حصل لهم أذى، لكن متى يحصل الأذى؟ وبعض الناس قد يدعو إلى أمور سيئة ليست هي من التوحيد، إنما أمور يجتهد هو فيها ويظنها حق، كقضية الحاكمية أو كقضية إنكار المنكرات العامة، وهو بالتالي يسيء طريقة السلف الصالح، يترك طريقة السلف وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الموضوعات ويتعرض لأذى، فيقول هذا من الأذى الذي يتعرض له الدعاء. نقول له لا، هذا من الأذى الذي يتعرض له المخالفين للسنة، هذا أذى المخالفين للسنة، هذا من تسليط الله سبحانه وتعالى على من خرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أذى المخالفين للسنة، يسلط الله عليهم من يؤذيهم. هذا ليس من أذى الدعاء في سبيل الله، لا، لأن الموطن الصحيح الذي ذكرت فيه الآيات أن الداعي تعرض فيه للأذى هو إذا دعا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. فإذا ما رأيت الداعي يدعو إلى غير التوحيد يتعرض لأذى، فاعلموا أن هذا من أذى مخالفته بالسنة، ليس هذا من أذى التوحيد، ليس هذا من أذى الأنبياء، ليس هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الناس إلى أمور أخرى غير التوحيد ما تعرضت له قريش، قريش أهل عقل، العرب كانوا أهل عقل مشهود لهم، لو جاءهم بما في الدين من الأخلاق وبما في الدين من صلة الرحم وبما في الدين من مساعدة المحتاج وبما في الدين من رفع الظلم لقبلوه وما آذوه. كانوا آذوه؟ ما كان آذوه، ما كان آذوه، لكن الأذية التي حصلت والتي ذكرت والتي هي نتيجة دعوة الأنبياء لما دعا إلى التوحيد. فإذا رأيتم داعية يقول أنه داعية ويتعرض للأذى وموضوع دعوة غير التوحيد، فلا تظنوا أن هذه هي قضية الأذى الذي يتعرض لها الدعاء إلى التوحيد. هذا الموضع من السيرة النبوية الذي أورده الإمام رحمه الله، أورده لبيان أهمية البراءة من الكفر وأهله، أورده لبيان أهمية البراءة من الكفر وأهله، وأنه لا يسع من يقول أنه مسلم إلا أن يتبرأ من الكفر ومن أهله. ألا ترى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى التوحيد وضد الذي هو ضد الشرك، وافقوه على ذلك في أول الأمر ورأوا أن هذا الذي يدعوهم إليه أمر حسن، إلى أن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ترك دعاء الأصنام وإلى نبذها وإلى أنها لا تضر ولا تنفع، فقالوا إنه يسفه أحلامنا يعني عقولنا، إنه يريد أن يخرجنا عما كان عليه آباؤنا، فنابذوه العداء. فلو كان يسع المسلم أن يسكت عن بيان حال الآلهة الكفرية لفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وقد لمس منهم في أول الأمر إقبالا عليه، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق بالخلق، وهو يرى ما أصاب أصحابه من جراء ذلك. فلو كان في الأمر سعة، لو كان في الأمر مندوحة لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته مع الكفار، في دعوته للكفار، دليل أن البراءة من الكفر وأهله وإظهار فساد ما عليه أهل الجاهلية والكفر هو من أصل الدين، وأنه لا يسع المسلم إلا أن يفعل ذلك، لا يسع المسلم إلا أن يفعل ذلك. والكفار سموا ذلك شتما وسبا، لأن حقيقة الشتم والسب نسبة العيب والنقص إلى الشخص. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، لا تدعوها، هذه لا يجوز أن يتوجه لها المسلم بشيء من العبادة، هذه الأصنام ينبغي أن تكسر وينبغي أن تهدم وينبغي أن تسقط، لما قال ذلك عدوا ذلك سبا وشتما لآلهتهم، لأنه نسب إليها العيب والنقص، وعدوه شتما وسبا لهم لأنه سفه أحلامهم، سفه عقولهم، وبين أنهم لا عقول لهم. وإلا بربك، أي عقل عند من إذا ضرب في الأرض سفر اتخذ إلها من تمر فإذا جاع أكل إلهه؟ أي عقل هذا؟ أي عقل عند من يعبد خشبة فإذا ما احتاج إلى النار وضعها في النار لكي يستدفئ بها؟ أي عقل هذا؟ أي عقل عند من يتوسل ويذبح للصنم لكي يدفع عنه هذا الحجر الأمر من الضر أو يجلب له الأمر من الخير؟ أي عقل هذا وهو يعلم أن هذا الحجر له ممكن أن يكسره، ممكن أن يهوي ويسقط ويطيح، وممكن 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 إلى آخره؟ أي عقل هذا؟ فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن عبادة هذه الأصنام لا تجوز وأنها لا تنفع ولا تضر، وسفه أحلامهم وكشف زيف عقولهم، عندها ارتدوا وابتعدوا عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من السيرة يفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان حقيقة الدين، وأنه لا يقوم إلا بالبراءة من الكفر وأهله، وهذا حقيقة الإسلام. إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثانية نستفيدها من هذا الموضع من مواضع السيرة أن المسلم لا يسعه إلا إظهار ذلك. ما يمكن، لو كان في محل المجاملة والمداراة لدار الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالصحابة، لكنه صدع بها وتحمل هو وأصحابه كل ما جاءه بسبب هذا الأمر. لما؟ لأن هذا هو أصل الدين، لا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثالثة أن البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله لا تقتضي المواجهة الدائمة بالعداء، المواجهة الدائمة بالعداء. فأنت تبين أن هذا كفر وأن عبادة هذه لا تجوز وأن هذه الأمور تنافي الدين والتوحيد، ولا يلزم من هذا مواجهة وقتال دائم مستمر أو سباب وشتائم دائمة مستمرة. والدليل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعرف الرسول أنه كان يدخل مع الكفار في سباب وفي شتائم، غاية ما في الأمر أنه بيّن أن هذه لا تنفع ولا تضر وأن عبادتها تتنافى مع التوحيد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى الناس إليه. وهذا يبين خطأ فهم بعض الناس الذي فهم أن معنى البراءة من الكفر وأهله المواجهة الدائمة مع الكفار، وأنك تكون معهم دائما في سباب وفي شتائم، وهذا خلاف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف سيرته في مكة وخلاف سيرته في المدينة. فإنه صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يجالسه اليهود، وكان إذا دعته يهودية إلى طعام أجاب، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، مع قيامه صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه الدعوة من بيان أن ما عليه أهل اليهود كفر وأنهم كفار وأنهم من أهل النار وأنهم مخالفون للتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومع ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم من أننا إذا مشينا مع يهود نضطرهم إلى أضيق الطريق وإلى آخره، ومع ذلك هذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن لا يجالسهم ويؤاكلهم، بل وأباح لنا الشرع نكاح الكتابيات. إذن لا تفهموا من معنى البراءة من الشرك وأهله والعداوة للشرك وأهله أننا نكون في مواجهة وقتال دائم، لا، إنما معناه أن نقرر أن ما هم عليه باطل، وأن لا نسكت عن بيان الحق في ذلك، وأننا نبين أنهم كفار، وأن الإيمان والتوحيد يقتضي خلاف ما هم عليه. إلى هذا الحد هذا معنى البراءة التي تكون بين المسلم وبين الكفار. والرسول انظروا سيرته، انظروا إلى سيرته لما كان في مكة ولما كان في المدينة، لا تجدون أكثر من هذه المعاني، لا تجدون أكثر من هذه المعاني. إذن نحن نقول هذا الموقف من مواقف السيرة فيه بيان أن الدين يقوم على أصل البراءة من الكفر وأهله. نقرأ عبارة الإمام. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه على أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، جعلوا ذلك شتما. نقطة مهمة أيضا، المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، المعركة في توحيد الألوهية. هم مقرون أن الله الذي يخلق وأن الله الذي يرزق وأن الله الذي ينزل المطر، لكن المعركة في هل نفرده بالعبادة وحده دون سواه أو نشركه مع غيره ممن يعبدونهم ليقربونهم إلى الله زلفى بزعمهم. هذا موضع المعركة، هذا موضع المعركة. ولذلك بعض الناس قد يتوهم أن التوحيد هو فقط قضية الربوبية، فيدعو إلى أن تكون الأديان وأصحابها وحدة واحدة، وهذا باطل من القول وزورة، وهذا باطل من القول وزورة. وبعض الناس ألف كتب على أن الإيمان هو مجرد الإيمان بأن الله موجود وأن الله يخلق وأن الله مدبر للكون، وهذا ليس موضع المعركة بين المسلمين وبين الكافرين، ليس موضع المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم. ولذلك حينما تأتي إلى الكلام عن الألوهية يعدون هذا شتما وعيبا وتنقصا لآلهتهم ولعقولهم. يقول المصنف: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. معنى التصريح لهم بالعداوة والبغض هو ما ذكرته لكم قبل قليل، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة كفرية، لا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله، لا يجوز أن نستغيث بهذا القبر، لا يجوز أن نستغيث بهذا الصنم، توجهكم لغير الله لا يجوز، ينبغي لكم أن توحدوا الله وأن تعبدوه وحده دون سواه. كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا ود ولا محبة بين المؤمن والكافر في هذه الأمور، لا مداهنة، لا مداهنة. وودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تسكت عن هذا فيسكتهم عنك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا مداهنة بين المسلم وبين الكافر في هذا، ولا ود بين المسلم والكافر في هذا الأمر. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي جعل المسلمين حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ وهذا موضع مهم. بعض الناس بعض من ينتسب إلى الدعوة يسكت عن بيان التوحيد، يسكت عن بيان العقيدة، يسكت عن بيان أن ما يفعله هؤلاء الناس الذين يدعوهم شرك. يقول أريد أن أستألفهم، أريد أن أقربهم لي. هذا خطأ. لو كان يسعى الرسول ذلك والصحابة ذلك لما تكلموا ولا سكتوا، ولكنهم تحملوا العذاب وتحملوا الأذى وتحملوا كل ما أصابهم في سبيل إعلان البراءة من الكفر ومن أهله، إعلان التوحيد، إعلان التوحيد. أبو ذر لما آمن قالوا له اكتم ذلك، قال لا والله لا أصدعن بها، فخرج يصدع بها، فتلقاه الكفار وضربوه وآذوه حتى أغمي عليه. المسلم يصدع بالتوحيد، لا مداهنة في التوحيد، لا مداهنة في العقيدة. الذين يؤخرون مسائل العقيدة ولا يعرضونها على الناس، أو يرون أن الكلام في مسائل التوحيد من المعلومات الساذجة التي لا يحتاجها الناس، هؤلاء ما عرفوا حقيقة الدعوة إلى الله، ما عرفوا حقيقة دعوة الأنبياء التي تقوم على أصل وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، والبراءة من الكفر وأهله، والبراءة من الكفر وأهله. لكن كما أن بيننا وبين الكفار مفاصلة بالبراءة منهم، كذا أيضا بيننا وبين أصحاب الفكر المنحرف براءة من التفسير الذي يفسرون به معنى البراءة من الكفر وأهله. فإن بعض الناس يظن أن معنى البراءة من الكفر وأهله إعلانهم ومواجهتهم الدائمة بالقتال وبالهجوم وبالسباب وبالشتائم، وهذا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من سيرته صلى الله عليه وسلم. بل نقول الرسول تبرأ من الكفار ومع ذلك تعامل مع يهود، أكل من طعامهم، وأرخص لنا في نكاح نسائهم، وأرخص لنا أيضا في طعامهم سبحانه وتعالى، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. فهذا شيء، وهذا شيء آخر ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه، ولا تختلط عنده الأمور في معنى البراءة من الكفر وأهله، في معنى البراءة من الكفر وأهله. ولا يتنافى مع البراءة أن يكون هناك علاقات بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. لا يتنافى مع البراءة أن يوجد في بلاد المسلمين ذميين، أو أن يوجد أهل عهد، أو أن يوجد مستأمنين، أو أن يوجد رسل ملوك. فكل ذلك مما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما.